نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة الطحاوية للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث في المجلس السابق عن معنى الجماعة عند أهل السنة، وأن لها معنيين: الأول لزوم ما كان عليه الجماعة الأولى وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم، وذلك لأنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد لمن فارقهم، كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وأما المعنى الثاني للجماعة فهو لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق بالأبدان والأشخاص، لأنه من فرق أمر الأمة وهم جميع فقد ترك الجماعة وأحدث الفرقة. إذا كان المسلمين جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته من بعده فلا يجوز الخروج عليهم بالسيف. ولما ينص العلماء على أنه لا يجوز الخروج بالسيف فليس معناه أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وإنما ماذا العلماء المبتدعة حينما خرج الناس وهاجوا ومادوا في عام 2011 من الميلاد، الناس أخذ المبتدعة يواصلون للناس أن الخروج بالسيف فقط، أن الخروج بالسيف فقط، وهذا باطل. فإن أول خروج في الأمة كان بالكلمة، لما خرج ذو الخسرى التميمي فرقوه بن زهير وقال: عدل يا محمد. قال: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فالخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف ويكون بالاعتقاد، إذا اعتقد أن ولي أمره ليس بولي أمر فهذا خروج، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسيف. ولا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا إذا سبقه تغير بالقلب وكلام باللسان، ثم يهيج الناس ويخرجون بسلاحهم على ولي أمرهم. والذي يفعل ذلك يهيج الناس للخروج على ولاة الأمر حتى وإن كان عندهم شيء من القصور، عندهم شيء من القصور، فإن هذا يعني التقصير في العبادة وفي الطاعات، فإن هذا فرق الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أأمركم بخمس الله أمرني بهن؟ وذكر منها السمع والطاعة. إذن أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان أمر عظيم جدا، وكلاهما ملازم للآخر. فالذي يريد النجاة ويكون سبيله على سبيل أهل السنة والجماعة على طريق الصحابة الأول فلا بد أن يلزم الاجتماع على السبيل والاجتماع بالأبدان. المسألة الثالثة إذا مهم جدا أن نؤصل أن الخروج لما ينص الأئمة ولا نرى الخروج بالسيف على أئمتنا، المراد بذلك ماذا؟
الغالب.
غاية ما ينص إليه الأمر هو الخروج بالسيف والسلاح، ولكن أيضا الخروج بالكلمة ويكون بالاعتقاد أيضا. كهؤلاء الذين يؤصلون الناس أن الزمان شغر عن إمام، كلهم مصطفى العدوي في تفسيره يأس البرهان، وهذا وإسحاق الحويني وأحمد النقي وسام عبد العظيم كلهم يقولون نعم بالي طبعاً، كلهم يقولون بشغور الزمان عن إمام، يعني لا يوجد حاكم شرعي. ولما يسأل مصطفى العدوي هل السيسي ولي أمر، يقول هو ولي أمر غصب عنه، هو رئيس الدولة، هنعمل إيه إحنا؟ يعني كأنه يتأسف زعلان، بدل ما يؤصل للناس أن هذا ولي أمر شرعي ويجب عدم الخروج عليه ونحو ذلك، لا، يقول أنت تسأل عليه، هو رئيس الدولة، شئنا ولا أبينا هو رئيس الدولة، وهكذا. الخارج القاعدة هم أشر أنواع الخوارج، وقد يقع الإنسان في ذلك، يعني أنه يدعو الناس للخروج ولا يخرج هو، وهذا أشر صنف من أصناف الخوارج. ومنهم عمران بن الخطاب الذي كان على الجادة وعلى السبيل، فكانت له ابنة عم على مذهب الخوارج، فقال أتزوجها لأقلبها على منهج أهل السنة، فقلبته هي على منهج الخوارج والعياذ بالله، وصار رأسا في الخوارج القادة، وهم أشر أنواع الخوارج والعياذ بالله. المسألة الثالثة أن هذه العقيدة ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء عند أهل السنة وافقوا السنة في أكثر المسائل، لكنهم خالفوا في أصل عظيم ألا وهو الإيمان، ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء، فكلامهم في الإيمان ليس مرضيا، حيث إنهم جعلوه شيئا واحدا، وقالوا أهله في أصله سواء، يعني الناس في الإيمان كلهم سواسية، وقالوا أن الإيمان، وقالوا بإرجاء العمل، الإرجاء يعني ماذا؟ التأخير، ونقول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون، فأخروا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا نسميه برا، نسميه تقوى، نسميه خير، ونسميه طاعة، لكن لا نسميه إيمانا، وقالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان شيء واحد وأن الناس في أصله سواء. فإذن هذه العقيدة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي الإمام أبي جعفر رحمه الله، في غالب أمرها على مذهب أهل السنة والجماعة، إلا في بعض المسائل في الإيمان، إلا في مسألة الإيمان كلها، وأيضا بعض المسائل في القدر، وفي الكلام شيء يسير، وأنه كلام قديم، وهذا لا شك أنه موافق للأشاعرة، ولذلك الأشاعرة يهتمون بهذه العقيدة جدا، وكذلك الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، ووقع فيهم بعض أهل السنة أيضا كالسفارين، وقد جعل أهل السنة ثلاثة أقسام: الماتريدية والأشاعرة وأهل السنة والجماعة، جعل أهل السنة أو السلف الصالح جعلهم ثلاثة طوائف، ولا شك أن هذا باطل. قال أهل مرة أخرى، قال أهل السنة ماذا؟ إن هذه العقيدة،
قال رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي.
قال مذهب أهل السنة والجماعة، هكذا قال،
اعتقاد أهل السنة والجماعة،
اعتقاد أهل السنة والجماعة.
نعم.
فهل يدخل فيه مرجئة الفقهاء ولا لا يدخلون؟ ها؟ يدخلون، لكن لا بد من تمييزهم بكلمة مرجئة الفقهاء، وهذا يشمل أهل الحديث والأثر. ولكن هل يشمل الماتريدية والأشاعرة؟ لا، ليس كذلك. السفاريني في لوامع الأنوار قال: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر، والأشاعرة، والماتريدية. وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة أخذوا بأصول أهل السنة كلها. وأعظم المسائل أو من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف مسألة الإيمان، وكان أول ظهور خالف فيه من الخوارج، وظهورهم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حينما يقول من كتب في الفرق أن الخوارج كانوا في عهد علي، فهذا الظهور كان ظهور ماذا؟ شوك، وليس ظهور فكر ومنهج وسبيل وخالف السبيل الذي عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
نص ماذا شاء الله؟ نص على ما مرجعة
الفقهاء. قال مرجعة الفقهاء. إذا مسألة الإيمان مسألة عظيمة، فلا يكون من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، لأنهم خالفوا النصوص. الله قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص لا شك، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. كان الإمام مالك قول ثم رجع رحمه الله تعالى إلى قول أهل السنة، وأن الإيمان يزيد وينقص وكل شيء. وقالوا الآيات ثبتت في الزيادة ولم تثبت في النقص، ولكن جاءت بعض النصوص يفهم منها ذلك: ما رأيكم من ناقصات عقل ودين من إحداكن. وأيضا كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص ولا شك، ولا يخالف في ذلك أحد. نعم. قال اعتقاده:
هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين. نعم. ويدينون به لرب العالمين.
نعم. قوله ما يعتقدون من أصول الدين، هذه الكلمة أصول الدين يعبر بها عن العقيدة، ويقال أيضا السنة والعقيدة والشريعة والتوحيد. وأما أهل الكلام فعبروا عنها بماذا؟ عبروا عن العقيدة بماذا؟ أهل الكلام قالوا علم الكلام. قالوا علم الكلام، هكذا عندكم العقيدة عندهم يعني علم الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصول الدين تقول الشريعة، السنة، التوحيد، العقيدة، كله واحد. وكذلك يدخل فيهم من ترك الفلسفة التي أصلها علماء الكلام في بيان العقيدة كالأشعري والماتريدي، وقد عدلوا عن علم الكلام إلى أصول الدين. إن علم الكلام كلمة أصول الدين مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، فهذا اللفظ إن كان دليله وما أخذه من هو ما أخذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعمال أصول الدين. ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح. فأصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة، وما يندرج في ذلك من مسائل الأصول، وكذلك ما تبعها.
عكس عدل عن أصول الدين إلى علم الكلام الصحيح،
هذا غير مبتدع. لكن بعض أهل السنة عدلوا قالوا كلمة أصول الدين، وإن كان مفهوم هذا اللفظ وما أخذه بمعنى التوحيد والسنة والعقيدة ونحو ذلك فلا بأس. نعم. وما يعتقدون في أصول الدين يعني أصول العقيدة والإيمان. نعم.
قال قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
نعم، شرع رحمه الله تعالى في بيان العقيدة بعد أن بين هذه العقيدة على مذهب من شرع في بيان ماهيتها، وهذا لا بد منه. إنسان يتكلم في فن أن يبين ما هو هذا الفن، بخلاف بعض الكتاب المعاصرين يتكلم عن الشيء وربما وقع في مخالفته وفيما يضاده لأنه لا يفهم هذا الشيء، كبعض ما يسمى الكتاب والمفكرين ونحو ذلك. قوله رحمه الله تعالى تحاوي أبو جعفر: نقول، وذلك لأن الاعتقاد لا يكتفى فيه باعتقاد القلب، بل لا بد من الإفصاح عنه باللسان، وأعظم قول اللسان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن العقيدة والإيمان الصحيح اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. قال: نقول في توحيد الله معتقدين، يعني نقول حالة كوننا معتقدين هذا الكلام عاقلا عقدنا عليه قلوبنا غير مترددين فيه ولا مرتابين. فكلمة معتقدين حال من الضمير في نقول نحن معتقدين بتوفيق الله، وهذه استعانة من المصنف رحمه الله تعالى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للقول الحق. وهذه أيضا من المسائل التوفيق ما هو مما خالف فيه المبتدعة أهل السنة، التوفيق والخذلان ما هو. فنعم نقصد يعني أن مما وقع فيه النزاع بين أهل السنة والمبتدعة مسألة التوفيق والخذلان. قال: معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فهذه العبارة ذكرت كلمة واحد، وكلمة التوحيد مصدر وحد وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وهل جاءت هذه اللفظة في السنة لفظة العقيدة أم لفظة التوحيد؟ التوحيد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ولا سهل بن سعد، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ابن عباس، انظر ابن عباس أحسن، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن
معاذ بن جبل،
أيوه هذا خطاب من الحديث من رواية الصحابي، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فذكر كلمة التوحيد ابن عباس. نعم، وأيضا جاءت هذه الكلمة في أيضا ما أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن كلمة التوحيد جاءت في السنة الصحيحة ومعناها التوحيد جعل الشيء واحدا، وشرعا أن يجعل الله واحدا فيما وحد الله نفسه فيه بما دلت عليه النصوص. والنصوص دلت على ماذا؟ أن الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته في أسمائه وصفاته. وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور الثلاثي، وبعض العلماء يقسم تقسيما ثنائيا منه ابن القيم رحمه الله وغيره، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة أو الإلهية، وتوحيد المعرفة والإثبات يضم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض الجهال كهذا السقاف قال بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام هذا تثليث كتثليث النصارى، وصاح وأنكر ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من جهله. وهذا التقسيم جاء في الكتاب العزيز في سورة مريم، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد
الألوهية.
هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. ما معنى قول السلف توحيد في المعرفة والإثبات؟ توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. قلنا أن هذا القسم يضم الربوبية، هو أين الربوبية هنا؟ المعرفة، توحيد في المعرفة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وتدبيره لشؤون خلقه، والإثبات يعني إثبات أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ما أثبته مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. إذن هل هذا التقسيم جاء عند عن السلف أم هذا شيء مخترع؟ تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة جاءت في عبارات المتقدمين من أهل الحديث والأثر وأئمتهم، رجع هنا عن أبي جعفر الطحاوي في تفسيره المسمى بجامع البيان، وفي غيره من كتبه كذلك ابن بطة العقبري وابن مندة وابن عبد البر المالكي وغيره من أئمة أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة أن أول من أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
طلب والقصد والعبادة
الأخر معرفة، الثانيان المعرفة والإثبات. المعرفة معرفة ربوبية الله وهذا توحيد ربوبية، والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام من صفاته سبحانه وتعالى.
مين شاء أول من قسم التوحيد
كل هؤلاء الأئمة؟ أبو جعفر الطحاوي ومن علماء القرن الثالث في كتاب جامع البيان في تفسيره، وابن بطة العكبري وابن مندة وابن عبد البر المالكي وغيرهم. أما المبتدعة فيقولون أن أول من أنكر ذلك كذلك أبو بكر الإسماعيلي، ذكر هذا في عقيدته، كذلك الذهبي كتاب المنتقى من منهج الاعتدال، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. نقصد المتقدمين قبل ابن تيمية والذهبي ذكروا هذا التقسيم الثلاث، فهذا اسمه السقف، هذا لا ليس على الثاني، هذا شامي منحرف يبغى شيخ الإسلام ابن تيمية جدا. ولهذا التقسيم كتقسيم النصارى، هذا جاء في الكتاب: رب السماوات والأرض ومن بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أن يقول هذا؟ لا. إذا تقرر ذلك معنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، وأفعاله سبحانه منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور ونحو ذلك. أن توحيد الربوبية رجع إلى ماذا؟ إلى توحيد الله في السيادة والتصرف في الملكوت، فكل ما يرجع إلى ذلك سيادة الله وتدبيره لشؤون خلقه هذا راجع إلى توحيد الربوبية. وهذا أقر به المشركون الأوائل قرن الله خالق رازق محيي مميت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأقام الله عليهم الحجة بتوحيد العبادة بإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا مسلك سلكه القرآن العظيم في أول آياته في سورة البقرة. فقال الله عز وجل قبل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية ما هي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العباد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فلا تجعل الله عندنا. فأمر بعبادته وأقام عليهم الحجة بربوبيته ونهاهم عن الشرك وما يضاد ذلك. وأما توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة ويقال له توحيد القصد والطلب، لا مشحة في الألفاظ، المعنى واحد، هو توحيد الله بأفعال العبيد، التوحيد في القصد والطلب بأن يفرد العبد ربه عز وجل في خضوعه ومحبته ورجائه. المقصود بالمحبة التي يفرد بها الله أنك تحب ابنك وتحب مالك وتحب أخاك في الله، ولكن المقصود الحب الخاص بالله هو الحب مع الذل والخضوع. ولذلك يخشى على من أحب امرأة وعشقها مع الذل والخضوع وامتثال أوامرها، يخشى عليه من الوقوع في الشرك والعياذ بالله إذا أحب حبا كحب الله عز وجل. لأن المشركين الأول كانوا يحبون الله، الصحيح من أقوال العلماء يحبونهم كحب الله، ليس معناه أنهم كانوا لا يحبون الله، وأنهم كانوا لكن كانوا يحبون الله ويحبون معه غيره كمحبتهم لله عز وجل. أما المحبة في الله فهذه من أوثق ورى الإيمان، تحبه ابتغاء وجه الله ولطاعته وامتثاله لأوامر الله. أما إذا كان الحب مع خضوع وذل ووقع ذلك للمخلوق فهذا يكون شركا. كذلك الزكاة والصيام والدعاء والذبح والنذر، كل هذه العبادات يجب أن تصرف لله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل واحد، لا مثيل له في أسمائه وصفاته. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه هل تعلم له سميا. نعم. إذن قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ذكر هنا التوحيد نقول في توحيد الله لأن الخلاف قائم فيه. وهل قام الخلاف في أقسام التوحيد الثلاثة أم في التوحيد العبادة فقط؟ قام في الثلاثة، لكن في العبادة اشتد النزاع بين الرسل وأقوامهم، لكن في الثلاثة قام. فالدهرية والفلاسفة، والدهرية فرقة من الفلاسفة، منهم من ينكر الصانع كما قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح يعني بدأ دين المسيح، منهم من ينكر الصانع للعالم كقول فرعون لعنه الله، منهم من يقر بعلة يتحرك الفلك التشبه بها والعياذ بالله كأرسطو وأتباعه، منهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا الملقب بطبيب العرب، وهذا كان زنديقا، كان ينكر علم الله سبحانه وتعالى الجزئيات ويثبت علم الكليات. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل، وعانوا عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته فلا يجيب الدعاء الداعي ولا يعلم جزئيات الأمور وإنما يعلم كلياتها، بل بعضهم ينكر علم الله مطلقا كأرسطو وأتباعه. والدعاء عندهم هو تصرف النفس القوية في هيولة العالم كما ذكر ابن سينا وأمثاله، وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية، وأن حوادث الأرض كلها إنما تحدث عن حركة الفلك والعياذ بالله. بإذن الدهرية وذكرهم الله في كتابه، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والفلاسفة أيضا في البعث والمعاد قد لا بعث ولا معاد، إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا نشور، لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور. ويقولون إن هذا العالم قديم لم يزل، يعني أنه ليس مخلوق، فهذا شرك في الربوبية، يعني يكون العالم وجد هكذا باتفاق صدفة. كل هؤلاء الخلق السماوات والأرض والأجرام السماوية والأراضي السبع والشمس والقمر والنجوم والقفار والبحار والأنهار والجبال والسهول والوديان كلها جاءت هكذا وقعت صدفة بدون خالق. أرأيت ضلالا أعظم من هذا؟ وبعضهم ينفي الرب أصلا، ينفي وجود الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يثبت مع وجود الشريك له متصرف في الكون. وفي هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاء من يقول بشيء من هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون إن الكون أقطابا سبعة يتصرفون في الكون فيجعلون، وبعضهم يقول أكثر من ذلك أن الأولياء والأقطاب أكثر من سبعة، وأن كل ولي وقطب من الأقطاب يتصرف في البلد الذي هو فيه والعياذ بالله، حتى إنهم اعتقدوا فيه أنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق والعياذ بالله. انت له؟ طيب نقف عند سؤال مهم: لماذا قدم نقول في توحيد الله معتقدين؟ لماذا قدم توحيد الله على غير المسائل العقيدة؟ وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة الطحاوية للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث في المجلس السابق عن معنى الجماعة عند أهل السنة، وأن لها معنيين: الأول لزوم ما كان عليه الجماعة الأولى وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم، وذلك لأنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد لمن فارقهم، كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة في شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وأما المعنى الثاني للجماعة فهو لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق بالأبدان والأشخاص، لأنه من فرق أمر الأمة وهم جميع فقد ترك الجماعة وأحدث الفرقة. إذا كان المسلمين جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته من بعده فلا يجوز الخروج عليهم بالسيف. ولما ينص العلماء على أنه لا يجوز الخروج بالسيف فليس معناه أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وإنما ماذا العلماء المبتدعة حينما خرج الناس وهاجوا ومادوا في عام 2011 من الميلاد، الناس أخذ المبتدعة يوصلون للناس أن الخروج بالسيف فقط، أن الخروج بالسيف فقط، وهذا باطل. فإن أول خروج في الأمة كان بالكلمة لما خرج ذو الخيصر التميمي فرحوه بزهير وقال عدل يا محمد، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فالخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف ويكون بالاعتقاد، إذا اعتقد أن ولي أمره ليس بولي أمر فهذا خروج، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسيف. ولا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا إذا سبقه تغير بالقلب وكلام باللسان، ثم يهيج الناس ويخرجون بسلاحهم على ولي أمرهم. والذي يفعل ذلك يهيج الناس للخروج على ولاة الأمر حتى وإن كان عندهم شيء من القصور، عندهم شيء من القصور، فإن هذا يعني التقصير في العبادة وفي الطاعات، فإن هذا فرق الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمركم بخمس الله أمرني بهن، وذكر منها السمع والطاعة. إذن أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان أمر عظيم جدا، وكلاهما ملازم للآخر. فالذي يريد النجاة ويكون سبيله على سبيل أهل السنة والجماعة على طريق الصحابة الأول فلا بد أن يلزم الاجتماع على السبيل والاجتماع بالأبدان. المسألة الثالثة إذا مهم جدا أن نؤصل أن الخروج لما ينص الأئمة ولا نرى الخروج بالسيف على أئمتنا المراد بذلك ماذا؟
غالب
غاية ما ينص إليه الأمر هو الخروج بالسيف والسلاح، ولكن أيضا الخروج بالكلمة ويكون بالاعتقاد أيضا، كهؤلاء الذين أصلنا الناس أن الزمان شغر عن إمام، كلهم مصطفى العدوي في تفسيره، ياسر برهان، وهذا وإسحاق الحويني، وأحمد النقي، وسام عبد العظيم، كلهم يقولون بالي طبعا، كلهم يقولون بشغور الزمان عن إمام، يعني لا يوجد حاكم شرعي. ولما يسأل مصطفى العدوي هل السيسي ولي أمر، يقول هو ولي أمر حسب عنه، هو رئيس الدولة، هنعمل إيه؟ كأنه يتأسف زعلان، بدل ما يؤصل للناس أن هذا ولي أمر شرعي ويجب عدم الخروج عليه ونحو ذلك، لا، يقول أنت تسأل عليه، هو رئيس الدولة، شئنا ولا أبينا هو رئيس الدولة. وهكذا الخارج القاعدة هم أشر أنواع الخوارج، وقد يقع الإنسان في ذلك، يعني أنه يدعو الناس للخروج ولا يخرج هو، وهذا أشر صنف من أصناف الخوارج. ومنهم عمران بن الخطاب الذي كان على الجادة وعلى السبيل، فكانت له ابنة عم على مذهب الخوارج، فقال أتزوجها لأقلبها على منهج أهل السنة، فقلبته هي على منهج الخوارج. والعياذ بالله، وصار رأسا في الخوارج القادة، هم أشر أنواع الخوارج والعياذ بالله. المسألة الثالثة أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء عند أهل السنة وافقوا السنة في أكثر المسائل، لكنهم خالفوا في أصل عظيم ألا وهو الإيمان، ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء، فكلامهم في الإيمان ليس مرضيا، حيث إنهم جعلوه شيئا واحدا، وقالوا أهله في أصله سواء، يعني الناس في الإيمان كلهم سواسية، وقالوا أن الإيمان، وقالوا بإرجاء العمل، الإرجاء يعني ماذا؟ التأخير. ونقول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون، فأخروا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا نسميه برا، نسميه تقوى، نسميه خير، نسميه طاعة، لكن لا نسميه إيمانا، وقالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان شيء واحد وأن الناس في أصله سواء. فإذا هذه العقيدة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي، الإمام أبي جعفر رحمه الله، في غالب أمرها على مذهب أهل السنة والجماعة، إلا في بعض المسائل في الإيمان، إلا في مسألة الإيمان كلها، وأيضا بعض المسائل في القدر، وفي الكلام شيء يسير، وأنه كلام قديم، وهذا لا شك أنه موافق للأشاعرة، ولذلك الأشاعرة يهتمون بهذه العقيدة جدا، وكذلك الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، ووقع فيهم بعض أهل السنة أيضا كالسفارين، وقد جعل أهل السنة ثلاثة أقسام: الماتريدية والأشاعرة وأهل السنة والجماعة، جعل أهل السنة أو السلف الصالح جعلهم ثلاثة طوائف، ولا شك أن هذا باطل. قال علم الأخرى، قال أهل السنة ماذا؟ إن هذه العقيدة.
قال رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي.
قال مذهب أهل السنة والجماعة، هكذا قال،
اعتقاد أهل السنة والجماعة.
اعتقاد أهل السنة والجماعة.
نعم.
فهل يدخل فيه مرجئة الفقهاء ولا لا يدخلون؟ ها؟ يدخلون، لكن لابد من تمييزهم بكلمة مرجئة الفقهاء، وهذا يشمل أهل الحديث والأثر. ولكن هل يشمل الماتريدية والأشاعرة؟ لا، ليس كذلك. السفاريني في لوامع الأنوار قال: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر، والأشاعرة، والماتريدية. وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة أخذوا بأصول أهل السنة كلها، وأعظم المسائل أو من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف مسألة الإيمان، وكان أول ظهور خالف فيه من الخوارج، وظهوره كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما يقول من كتب في الفرق أن الخوارج كانوا في عهد علي، فهذا الظهور كان ظهور ماذا؟ شوك، وليس ظهور فكر ومنهج وسبيل وخالف السبيل الذي عليه الصحابة الكرام رضي الله عنه. المرجع في الفقهاء، إذا مسألة الإيمان مسألة عظيمة، فلا يكون من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، لأنهم خالفوا النصوص. الله قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص لا شك، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. كان الإمام مالك قول ثم رجع رحمه الله تعالى إلى قول أهل السنة، وأن الإيمان يزيد وينقص وكل شيء، وقالوا الآيات ثبتت في الزيادة ولم تثبت في النقص، ولكن جاءت بعض النصوص يفهم منها ذلك: ما رأيك من ناقصات عقل ودين من إحداكن. وأيضا كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص ولا شك، ولا يخالف في ذلك أحد. نعم. قال اعتقاده:
هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين. نعم. ويدينون به لرب العالمين.
نعم، قوله ما يعتقدون من أصول الدين، هذه الكلمة أصول الدين يعبر بها عن العقيدة، ويقال أيضا السنة والعقيدة والشريعة والتوحيد. وأما أهل الكلام فعبروا عنها بماذا؟ عبر عن العقيدة بماذا أهل الكلام؟ قالوا علم الكلام، قالوا علم الكلام، هكذا عندكم العقيدة عندهم يعني علم الكلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصول الدين تقول الشريعة، السنة، التوحيد، العقيدة، كله واحد. وكذلك يدخل فيهم من ترك الفلسفة التي أصلها علماء الكلام في بيان العقيدة كالأشعري والماتريدي، وقد عدلوا عن علم الكلام إلى أصول الدين. إن علم الكلام، كلمة أصول الدين، مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، فهذا اللفظ إن كان دليله هو ما أخذه من ما أخذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعمال أصول الدين، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح. فأصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة، وما يندرج في ذلك من مسائل الأصول، وكذلك ما تبعها.
عكس عدم أصول الدين إلى علم الكلام الصحيح،
هؤلاء المبتدعة. لكن بعض أهل السنة عدلوا، قالوا كلمة أصول الدين، وإن كان مفهوم هذا اللفظ وما أخذه بمعنى التوحيد والسنة والعقيدة ونحو ذلك فلا بأس. نعم، وما يعتقدون في أصول الدين يعني أصول العقيدة والإيمان. نعم.
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
نعم، شرع رحمه الله تعالى في بيان العقيدة بعد أن بين هذه العقيدة على مذهب من، شرع في بيان ماهيتها، وهذا لا بد من إنسان يتكلم في فن أن يبين ما هو هذا الفن، بخلاف بعض الكتاب المعاصرين يتكلم عن الشيء وربما وقع في مخالفته وفيما يضاده لأنه لا يفهم هذا الشيء، كبعض ما يسمى الكتاب والمفكرين ونحو ذلك. قوله رحمه الله تعالى تحاوي أبو جعفر: نقول، وذلك لأن الاعتقاد لا يكتفى فيه باعتقاد القلب، بل لا بد من الإفصاح عنه باللسان، وأعظم قول اللسان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن العقيدة والإيمان الصحيح اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. قال: نقول في توحيد الله معتقدين يعني نقول حالة كوننا معتقدين هذا الكلام عاقلا عقدنا عليه قلوبنا غير مترددين فيه ولا مرتابين. فكلمة معتقدين حال من الضمير في نقوله، نقول نحن معتقدين بتوفيق الله. وهذه استعانة من المصنف رحمه الله تعالى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للقول الحق. وهذه أيضا من المسائل التوفيق، ما هو مما خالف فيه المبتدعة أهل السنة التوفيق والخذلان، ما هو؟ فنعم نقصد يعني أن مما وقع فيه النزاع بين أهل السنة والمبتدعة مسألة التوفيق والخذلان. قال معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فهذه العبارة ذكرت كلمة واحد، وكلمة التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وهل جاءت هذه اللفظة في السنة لفظة العقيدة أم لفظة التوحيد؟ التوحيد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ولا سهل بن سعد، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ابن عباس انظر ابن عباس سهل. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن
معاذ بن جبل،
أي هذا خطاب من الحديث من الصحابة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ذكر كلمة التوحيد ابن عباس. نعم. وأيضا جاءت هذه الكلمة في أيضا ما أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن كلمة التوحيد جاءت في السنة الصحيحة ومعناها التوحيد جعل الشيء واحدا. وشرعا أن يجعل الله واحدا فيما وحد الله نفسه فيه بما دلت عليه النصوص. والنصوص دلت على ماذا؟ أن الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور الثلاثي، وبعض العلماء يقسم تقسيما ثنائيا، منه ابن القيم رحمه الله وغيره، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب هو توحيد العباد أو الإلهية، وتوحيد المعرفة والإثبات يضم توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض الجهال كهذا السقاف قال بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام هذا تثليث كتثليث النصارى، وصاح وأنكر ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من جهله. وهذا التقسيم جاء في الكتاب العزيز في سورة مريم، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد
الربوبية.
هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. ما معنى قول السلف توحيد في المعرفة والإثبات؟ توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. قلنا أن هذا القسم يضم الربوبية، هو أين الربوبية هنا؟ المعرفة، توحيد في المعرفة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وتدبيره لشؤون خلقه. والإثبات يعني إثبات أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ما أثبته مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. إذن هل هذا التقسيم جاء عند عن السلف أم هذا شيء مخترع؟ تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة جاءت في عبارات متقدمين من أهل الحديث والأثر وأئمتهم، رجع هنا عن أبي جعفر الطحاوي في تفسيره المسمى بجامع البيان وفي غيره من كتبه، كذلك ابن بطة العقبري وابن مندة وابن عبد البر المالكي وغيره من أئمة أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة أن أول من أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الطلب هو التصل والعبادة شيء.
أيوة نعم.
الأخر معرفة.
الثانيان المعرفة والإثبات. المعرفة معرفة ربوبية الله. وهذا توحيد ربوبية. والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام من صفاته سبحانه وتعالى.
مين شيخ أول من قسم التوحيد؟
كلها ولا إلهنا. أبو جعفر الطحاوي ومن علماء القرن الثالث في كتاب جامع البيان في تفسيره، وابن بطة العقبري وابن مندة وابن عبد البر المالكي وغيرهم. أما المبتدعة فيقولون أن أول من أنكر ذلك كذلك أبو بكر الإسماعيلي ذكر هذا في عقيدته، كذلك الذهبي كتاب المنتقى من منهج الاعتدال، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. نقصد المتقدمين قبل ابن تيمية والذهبي ذكروا هذا التقسيم الثلاث، فهذا مستقف، هذا لا ليس على الثاني، هذا شامي منحرف منحرف يبغى الشيخ الإسلام ابن تيمية جدا. ولهذا التقسيم كتقسيم النصارى، هذا جاء في الكتاب بالسماوات والأرض ومن بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. أن يقول هذا؟ لا. إذا تقرر ذلك معنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، وأفعاله سبحانه منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور ونحو ذلك. أن توحيد الربوبية رجع إلى ماذا؟ إلى توحيد الله في السيادة والتصرف في الملكوت، فكل ما يرجع إلى ذلك سيادة الله وتدبيره لشؤون خلقه هذا راجع إلى توحيد الربوبية. وهذا أقر به المشركون الأوائل، قرن الله خالق رازق محيي مميت، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأقام الله عليهم الحجة بتوحيد العبادة بإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا مسلك سلكه القرآن العظيم في أول آياته في سورة البقرة، فقال الله عز وجل قبل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية ما هي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العباد، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فلا تجعلوا لله أندادا، فأمر بعبادته وأقام عليهم الحجة بربوبيته ونهاهم عن الشرك وما يضاد ذلك. وأما توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة ويقال له توحيد القصد والطلب لا مشحة في الألفاظ، المعنى واحد، هو توحيد الله بأفعال العبيد التوحيد في القصد والطلب، بأن يفرد العبد بأن يفرد العبد ربه عز وجل في خضوعه ومحبته ورجائه. المقصود بالمحبة التي يفرد بها الله أنك تحب ابنك وتحب مالك وتحب أخاك في الله، ولكن المقصود الحب الخاص بالله هو الحب مع الذل والخضوع. ولذلك يخشى على من أحب امرأة وعشقها مع الذل والخضوع وامتثال أوامرها، يخشى علينا الوقوع في الشرك والعياذ بالله إذا أحب حبا كحب الله عز وجل. لأن المشركين الأول كانوا يحبون الله، الصحيح من أقوال العلماء يحبونهم كحب الله، ليس معناه أنهم كانوا لا يحبون الله، وأنهم كانوا لكن كانوا يحبون الله ويحبون معه غيره كمحبتهم لله عز وجل. أما المحبة في الله فهذه من أوثق وراء الإيمان، تحبه ابتغاء وجه الله ولطاعته وامتثاله لأوامر الله. أما إذا كان الحب مع خضوع وذل ووقع ذلك للمخلوق فهذا يكون شركا. كذلك الزكاة والصيام والدعاء والذبح والنذر، كل هذه العبادات يجب أن تصرف لله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل واحد، اعتقاد أن الله عز وجل واحد لا مثيل له في أسمائه وصفاته. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. نعم. طبعا. نعم. إذن قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ذكر هنا التوحيد نقول في توحيد الله، لأن الخلاف قائم فيه. وهل قام الخلاف في أقسام التوحيد الثلاثة أم في توحيد العبادة فقط؟ قام في الثلاثة، لكن في العبادة اشتد النزاع بين الرسل وأقوامهم، لكن في الثلاثة قام. فالدهرية والفلاسفة، والدهرية فرقة من الفلاسفة، منهم من ينكر الصانع كما قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح يعني بدأ دين المسيح، منهم من ينكر الصانع للعالم كقول فرعون لعنه الله، منهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها والعياذ بالله كأرسطو وأتباعه، منهم من يقول بالموجب بالذات المسترزن للفلك كابن سينا الملقب بطبيب العرب، وهذا كان زنديقا، كان ينكر علم الله سبحانه وتعالى الجزئيات ويثبت علم الكليات، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل، وعانوا عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته فلا يجيب دعاء الداعي ولا يعلم جزئيات الأمور وإنما يعلم كلياتها، بل بعضهم ينكر علم الله مطلقا كأرسطو وأتباعه. والدعاء عندهم هو تصرف النفس القوية في هيول العالم كما ذكر ابن سينا وأمثاله، وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية، وأن حوادث الأرض كلها إنما تحدث عن حركة الفلك والعياذ بالله. بإذن الدهرية وذكرهم الله في كتابه، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والفلاسفة أيضا في البعث والمعاد قد لا بعث ولا معاد، إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع، ولا بعث ولا نشور. لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور، ويقولون إن هذا العالم قديم لم يزل، يعني أنه ليس مخلوقا، فهذا شرك في الربوبية. يعني يكون العالم وجد هكذا باتفاق صدفة، كل هؤلاء الخلق السماوات والأرض والأجرام السماوية والأراضي السبع والشمس والقمر والنجوم والقفار والبحار والأنهار والجبال والسهول والوديان كلها جاءت هكذا وقعت صدفة بدون خالق. أرأيت ضلالا أعظم من هذا؟ وبعضهم ينفي الرب أصلا، ينفي وجود الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يثبت مع وجود شريك له متصرف في الكون. وفي هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاء من يقول بشيء من هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون إن الكون أقطابا سبعة يتصرفون في الكون فيجعلون، وبعضهم يقول أكثر من ذلك أن الأولياء والأقطاب أكثر من سبعة، وأن كل ولي وقطب من الأقطاب يتصرف في البلد الذي هو فيه والعياذ بالله، حتى إنهم اعتقدوا فيه أنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق والعياذ بالله. انت له؟ طيب نقف عند سؤال مهم، لماذا قدم أن نقول في توحيد الله معتقدين؟ لماذا قدم توحيد الله على غير من مسائل العقيدة؟ وفقنا الله إياكم ونحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.